بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا قد انتهينا من مبطلات الرهن، ونتحدث اليوم عن حالات تنازع الراهن والمرتهن. فلنفترض أن الراهن والمرتهن قد اتفقا في العقد على تعيين الرهن في الدين، فيمكن أن يختلفا بحيث يقول الراهن إن الرهن يجب أن تقبضه أنت أيها المرتهن، ولكن المرتهن يقول لا، نحن لم نتفق على ذلك، أنا أريد أن أضعه عند أمين حتى لا أضمن التلف، وبذلك يكون عند الأمين في حكم الوديعة، والأمين مصدق في التلف ولا يضمن، لأن الرهن بيده وديعة، فيريد المرتهن أن يدفع الضمان عن نفسه بأن يدعي بأنني أريد أن أضع الرهن بيد الأمين حتى لا أضمن التلف. وقد يدعي الراهن أنه يريد أن يضع الرهن عند الأمين فلان، فاتفقا على الوضع عند أمين، ولكن هذا الراهن يريد أن يضعه عند الأمين فلان، ويريد المرتهن أن يضعه عند أمين آخر، وعندئذ يختلفان في وضع الرهن عند أحد هذين الأمينين، فكيف يفض النزاع ويقطع دابر الخصومة؟ عندئذ لابد من العودة إلى الأصول، والتفصيل في هاتين المسألتين يكون على النحو الآتي. إذا اختلف الدائن والمدين أين يكون الرهن، عند أمين أو عند المرتهن؟ وذلك لأنه لا توجد بينة في وثيقة عقد الرهن بوضع الرهن عند المرتهن أو بوضع الرهن بيد أمين. فعندما أردنا أن ننفذ الحوز والإقباض في الرهن اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن بل هو في حيازتي، وقال الراهن بل هو بيد أمين. وقد يكون ذلك بالعكس أيضا، فيمكن أن يقول المرتهن لا بل هو بيد أمين، وقد يقول الراهن بل هو بيدك أنت أيها المرتهن، بحيث يريد الراهن أن يجعل الرهن بيد المرتهن ليضمن المرتهن له التلف، وتكون يد المرتهن يد ضمان لا يد أمانة. فعندئذ في حالة هذا النزاع يقدم من قال إنه يريد أن يجعل الرهن عند أمين مطلقا، سواء كان هذا هو الراهن أم كان هذا هو المرتهن، وذلك لأن هذا هو الأصل لعدم رغبة الراهن بوضعه عند المرتهن خشية الاستغلال مثلا، وكذلك لا يريد المرتهن أن يجعل الرهن عنده خشية تحمله الضمان. فعندئذ في حال الخصومة وعدم وجود بينة تقضي بوضع الرهن عند المرتهن أو عند الراهن، نرجع إلى الأصول في هذا الأمر، فمن ادعى الوضع عند الأمين فيقدم هذا المدعي سواء كان الراهن أو كان المرتهن، ويقدم الذي ادعى الوضع عند أمين ولو كانت العادة ولو كان العرف أن يوضع الرهن في حيازة المرتهن. وهنا لا نعتبر المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وذلك لأن قول الراهن وهو المالك صاحب الحق أنه يريد أن يجعل ماله عند المرتهن، وهذا الأصل للمالك مقدم على العرف، فهو معتبر شرعا فوق دليل العرف. ومن هنا يكون دليل العرف في هذه الحالة دليل لم يسلم من المعارض الراجح، ألا وهو حق الراهن بالتصرف في ملكه بجعله تحت يد الأمين. وقد ننظر أيضا إلى غرض المرتهن، وهو أن غرض المرتهن يتطلع إلى أن يدفع عن نفسه الضمان، وأن يجعل هذا الرهن عند أمين، وعندئذ يكون قد نجا من ضمان التهمة الذي يلحق بالمرتهن. وعليه عند الاختلاف بينهما نقدم قول من ادعى الوضع عند الأمين، لما رأيناه من أن الراهن يرغب بصيانة ماله عند الأمين، وحتى لا يستغله المرتهن، وهو أيضا مالك وله من حقوق الملك أن يتصرف في المكان الذي يضع فيه ملكه. وكذلك قلت هناك غرض للمرتهن بأن يأبى الحيازة، بمعنى أنني لا أريد أن أحوز هذا المرهون، وهذا كله في حالة أن الراهن والمرتهن سكتا عند العقد عن مكان وضع الرهن عند المرتهن أم عند الأمين. فلذلك قدمنا غرض المرتهن بالنجاة من ضمان التهمة بالوضع عند أمين، وقدمنا ذلك على العرف، وكذلك قدمنا دعوى الراهن بتصرفه في الملك على العرف ولو كان العرف مضطردا. ونؤكد هنا أن المعروف عرفا ليس دائما كالمشروط شرطا، إلا إذا سلم هذا العرف من المعارض الراجح، وقد قام هنا معارض الراجح، ألا وهو غرض المالك في صيانة ماله وغرضه في التصرف في الملك، وهو مسلط على ملكه وهذا حقه ولو كان في ذلك مخالفة للعرف. وكما قلنا كما جاز له أن يشترط ذلك في العقد، فبقي له هذا الحق بعد العقد في أن يضعه عند الأمين. وكذلك الحال فيما يتعلق في إباء المرتهن، وهو أنه غرضه مقصود ومشروع في دفع الضمان عن نفسه بوضع الرهن عند أمين، ولو كان ذلك يخالف العرف. ومن هنا نعلم قدرة المجتهدين على النظرة العميقة في أصول الشريعة والقدرة على التصرف في أدلتها. ونحن نرى اليوم أن أقيسة الشريعة وأصولها تعامل على سبيل الانفراد ولا يوجد تعيين للأدلة، فهنا أصل الملك وحق التصرف، وهنا أيضا أصل آخر وهو أصل العرف، وقدم حق الملك على أصل العرف. وكذلك في درء خطر الضمان عن المرتهن، لأن ضمانه ضمان تهمة، وبناء عليه يريد أن يدفع التهمة عن نفسه في حالة تلف المرهون، فإذا تلف المرهون عند أمين فلا يتحمل هذا الضمان بالمرة. إذن قدرة المجتهدين تكمن في قدرتهم على تعيين الدليل حيث تزاحمت أدلة الشريعة، لا أنهم يأتون جزافا فيقولون نعمل بالعرف، بل لابد أن يبحثوا أيضا عن أصول أخرى قد يتعلق بها الحكم. فهنا تعرضنا لأصلين وقمنا بتعيين الأصل الذي يتناول الحكم، وهو الأصل الأقوى، وهو أصل الشرع وتقريراته في التصرف في الملك. وبناء عليه لا يكفي أن يقول الباحث وبناء على أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا هو الأصل، وعليه سنعمل على العرف، والعرف يقول بأن يكون الرهن عند المرتهن مغفلا في ذلك أصل حقوق الملكية أو حاجة وغرض المرتهن لدفع الضمان عن نفسه. وبناء على هذا نلمس أن شرطا من شروط الاجتهاد أن يحصي ويجمع المجتهد جميع الأدلة، ويتوقف ذلك على استقراء. فمن قال في ذلك الأصل في هذا العرف، سنتوجه له بالسؤال: هل قمت باستقراء جميع الأصول التي يمكن أن تتناول هذا الفرع أم لا؟ فإن لم يقم باستقراء فهذا يعني أنه يتحكم في أدلة الشريعة وفي أصولها، وعندئذ لا يستقرئ الأدلة، وربما يكون هناك دليل آخر أقوى من دليل العرف ولكنه لم يستقرئ أدلة الشريعة. ولما توقفت أدلة الشريعة في النظر والاجتهاد على الاستقراء فإنه لا يجوز لأحد أن يقوم باستخدام أصول الشريعة قطع غيار من أجل إسناد فرع هنا أو جزئية هناك دون أن يستقصي بقية أدلة الشريعة. فقد يقول هذا مشروع للمصلحة، وقد يقول هذا ممنوع سدا للذريعة. فنقول له: هل استقصيت أدلة الشريعة الأخرى؟ فإذا قلت هذا للمصلحة نقول له: هل استقصيت إن كان هناك في هذه الجزئية سد ذريعة؟ ذلك لأن المصلحة ترجح على سد الذريعة، ودرء المفسدة يرجح على المصلحة. فإذا وجدنا أن الباحث لا يميز بين ما هو سد للذريعة وبين ما هو درء للمفسدة، عندئذ ستلتبس عليه الأدلة، فسنقول له إن سد الذريعة في الأصل مرجوح بالنسبة للمصلحة، والمصلحة مرجوحة بالنسبة لدرء المفسدة. فلذلك يجب على الباحث بعد أن يستقرئ الأصول التي تتناول المسألة أن يعيد ترتيب هذه الأصول بحسب القوة. فنقول إن درء المفسدة العليا يكون بارتكاب المفسدة الدنيا، ويقدم درء المفسدة على المصلحة، وتقدم المصلحة العامة على الخاصة، وتقدم المصلحة على سد الذريعة. وهكذا ينظر المجتهدون في مجموع أدلة الشريعة، ولهم قدرة على التصرف في هذه الأدلة. وما هذا النموذج الذي ذكرته الآن في موضوع المراجحة بين أصل العرف المضطرد في وضع الرهن وبين أصل الملكية وأصل دفع الخطر عن المرتهن، أن هناك أصولا عديدة، وكيف أن الفقهاء جمعوا هذه الأصول وناقشوها واستطاعوا أن يعينوا الدليل الذي يتعلق بالمسألة. فكنا هنا أمام حالة ترجيح بين أصلين: أصل الملكية، أصل دفع الضرر، وقدم هذا وذاك على أصل العرف. ولذلك نحن دائما عندما نتكلم في الاستدلال للجزئيات لا يكفي أن أذكر أصلا واحدا، بل لابد أن أتوجه بالسؤال: هل جمعت جميع الأصول التي يمكن أن تتناول هذا الفرع؟ ومرة يعني كنت أناقش في أحد المجالس مع أحد الإخوة الأفاضل ممن يقولون بجواز بقاء المرأة المسلمة تحت زوجها الكافر إذا أسلمت، وقال لي إن القاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فقلت له: هل هذا ينطبق على كل الجزئيات أم أنه يمكن أن ينطبق على جزئية دون غيرها؟ فمثلا لو أن أحدهم شرع في صلاته التي يشترط لها الطهارة، ثم أثناء صلاته انتقضت طهارته وانتقض وضوءه، فهل تقول هنا إنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر بالابتداء؟ فقال لي لا، قلت له لماذا أعملت القاعدة في ذلك الزواج ولم تعمله في الصلاة؟ فحار جوابا، إذن نحن أمام حالة تحكم. ما معنى التحكم في الأدلة؟ أي الترجيح بلا مرجح. لماذا رجحت العمل بهذه القاعدة في ذلك الزواج ولم تعمل به في الصلاة؟ وبالتالي من أتى بأصل أو من أتى بقاعدة فإننا سنكر عليه بمجموعة من هذه الأسئلة لنتبصر أنه فعلا هل قام باستقراء أم لم يقم بذلك الاستقراء الذي هو معنى الاجتهاد أصلا. ولو صحت هذه الطريقة بأنني كلما وجدت أصلا ركبت عليه فرعا لما كانت هناك حاجة إلى مجتهد ولا إلى فقيه، بل يصبح الفقه عندئذ عبارة عن حالة فكرية إعلامية ثقافية مرتبكة، ذاك يأتي بأصل ويرد به على آخر، وذاك يركب أصلا مع جزئي آخر ويرده آخرون، وعندئذ يكون السبب في هذا الاضطراب في الفتوى وهذه الفوضى هو أنه لم يستغرق الباحث جميع الأصول التي يمكن أن تتناول الجزء والفرع، ولم يراجح بين هذه الأصول في تناولها لهذا الفرع على فرض أن هذه الأصول قد تعارضت في ذلك الفرع أو في تلك الجزئية. ونحن عندما نمر بفروع الفقه هنا نعطي للطالب دربة على كيفية تناول الأصول للجزئيات وكيف يتصرف الفقهاء والأئمة في أدلة الشريعة في الإعمال والجمع والطرح، حتى تصبح لدى الطالب دربة وحتى ينطبع بطبع أولئك المجتهدين، ثم بعد ذلك ينطلق إلى مسائل الواقع المعاصر فيتفنن في معالجتها ويتبين أصول مجتهديه في طريقة نظرهم ويطبق هذه الأصول عمليا. أما في مسألة الاختلاف الثانية، ألا وهي المسألة في اختلاف الراهن والمرتهن في تعيين الأمين، فقد تنازعا في تعيين الأمين، فقال أحدهم نحن نريد أن نضع الرهن عند أحمد وهو أمين، وقال الآخر أنا أريد أن نضعه عند سعيد. عندئذ اختلفا هذا أمين وذاك أمين، فيرفعان أمرهما إلى القاضي فيعين القاضي الأمين الأصلح من هذين الأمينين، وهذا هو عمل القضاء في قطع المنازعة ورفع الخلاف بين المتعاملين. ومن الإشكالات التي يمكن أن تعرض في مسائل الرهن في حالة وضع الرهن عند الأمين، فعلى فرض أن المتراهنين المرتهن والراهن وضع الرهن عند أمين، وقام هذا الأمين بتسليم الرهن للراهن، يعني أعاده للمدين، وعندئذ فقد المرتهن حقه في التوثق لدينه بهذا الرهن. وقد يكون الأمين وضع أو جعل هذا الرهن الذي هو أمانة بيده وهو الأمين عليه قد سلمه للمرتهن، وعندئذ في هذه الحالة يكون قد خالف غرض الراهن بوضعه عند ذلك الأمين من حيث تلك الأغراض التي ذكرتها سابقا. إذا نحن أمام مسألتين، يمكن أن يقوم الأمين بإعادة الرهن إلى الراهن، ويمكن أن يقوم بوضع الراهن عند المرتهن مخالفا في ذلك الاتفاق الذي اتفق عليه الراهن والمرتهن والأمين. فما هو الإجراء في كل حالة من تلك الحالات. نبدأ بالحالة الأولى، ألا وهي إن سلم الأمين الرهن للراهن. الخلاصة أنه في حالة سلم الأمين الرهن للراهن وتلف الرهن بيد المرتهن، السؤال الأول، هل تلف هذا الرهن بسماوي بأمر لا يد للمرتهن فيه؟ فإن كان كذلك فإن المرتهن هنا لا يضمن، ويكون هذا التلف مصيبة نزلت بالراهن، ويبقى دين المرتهن على الراهن في ذمة الراهن لأنه مدين، ولأن المرتهن في هذه الحالة ليس ضامنا، لأن المرهون قد تلف بسماوي، كأن نقول مثلا بفيضان أو بتماس كهربائي ثبت من قبل الجهات المختصة أنه قضاء وقدر وليس مفتعلا على سبيل المثال، سرق وتبين أنه كان محفوظا بكل ما يمكن أن يحفظ به مثل هذا المرهون، ولم يقصر المرتهن في الحفظ. المهم أنه قد تلف على نحو لا يضمن فيه المرتهن، فعندئذ نقول في هذه الحالة إن هذا التلف هو مصيبة نزلت بالراهن وعليه أن يصبر عليها، أما دين المرتهن فيبقى قائما كما هو دون أي نقص. إذن يسهل هنا البحث في حالة ما إذا كان المرتهن غير ضامن لتلف المرهون، لكن ماذا لو كان التلف بتقصير من المرتهن، بمعنى أن المرتهن عبث بالمرهون، أتلفه بأي وسيلة من الوسائل التي تحمله ضمان المرهون. فلنفترض اتفق المدين أسامة والدائن سعيد على وضع رهن ساعة ثمينة عند الأمين خالد، ولكن سلم الأمين خالد الساعة المرهونة للمرتهن سعيد وهو الدائن، وتلف الرهن عند المرتهن سعيد، وكانت قيمة الدين لسعيد على أسامة تساوي 500، وقيمة المرهون التالف وهو الساعة تساوي 1200. السؤال، بين الحقوق والواجبات شرعا بين أطراف الرهن، الراهن والمرتهن والأمين، على فرض تحقق ثبوت الضمان على المرتهن سعيد، لأنه لم يقدم بينة تثبت عدم تقصيره، لأن ضمانه ضمان تهمة، لابد أن يثبت عدم التقصير لأن الساعة مما يغاب عليه. أما في حالة إثباته التلف من غير تقصير وتعد منه، عندئذ تكون هذه مصيبة نزلت بالراهن وهو المدين أسامة، وعليه أن يصبر على ذلك، ويبقى دين سعيد على أسامة وهو 500 قائما. في هذه الحالة نقول، بمعنى في حالة تلف المرهون ووقع ذلك في ضمان المرتهن وهو الدائن في هذه الحالة وهو سعيد، فنقول سقط دين سعيد على المدين، والمدين هو أسامة. الآن قام أسامة وهو المدين الذي أودع ساعته عند الأمين خالد، فقال له يا خالد لقد وضعت ساعتي الثمينة عندك، وكان ينبغي أن تبقى أمانة عندك، ولكنك مع الأسف أعطيتها للمرتهن الدائن وتلفت عنده، والآن أنا بالنسبة لي عليك أن تتحمل نتيجة فعلك بمخالفتك العقد، وتلفت الساعة عند المرتهن الدائن سعيد، ولم يقدم بينة على براءته من الضمان، فعندئذ يتحمل الأمين خالد ما قيمته 700، وهي بقية قيمة الرهن لمالك الرهن وهو المدين أسامة. طيب لماذا الرقم هنا 700؟ نقول إن قيمة الساعة 1200، أسقطنا 500 وهي قيمة دين سعيد على أسامة، وبقيت 700 يضمنها الأمين جزاء إخلاله بصفته أمينا قد أودعت عنده تلك الساعة، فيطالب المدين أسامة الأمين خالد ب700، وهي فرق القيمة بين الدين الذي سقط وقيمات الساعة. يحق للأمين خالد أن يطلب من القاضي أن يحمل المرتهن سعيد ما دفعه خالد للمدين وهو 700، فيقضي القاضي للأمين خالد بما طلبه من الدائن المرتهن سعيد، ألا وهو تسديد بقية قيمة المرهون للأمين خالد 700، وعندئذ يكون المدين أسامة قد استوفى 700 وسقط عنه الدين بقيمة 500، وحق له الرجوع على الأمين خالد بالفرق وهو 700، وحق للأمين خالد أن يرجع على الدائن وهو سعيد الذي تلفت عنده الساعة بسبب تقصير منه. وعليه فإن قيمة الرهن تساوي 1200، حسمت منها قيمة الدين وهي 500 من المرهون لاستحقاق الضمان على الدائن، لأن الرهن تلف بيده، وأسقطنا 500 من الدين الذي لسعيد على أسامة. ومن حق الأمين خالد العود على الدائن المرتهن سعيد بما دفعه الأمين للمدين أسامة تعويضا على تعدي الأمين الذي سلم الرهن للدائن المرتهن بغير إذن الراهن المدين. وكل هذا جرينا عليه في حالة تضمين المرتهن إذا لم يقدم بينة على التلف من غير تفريط، فإن قدم بينة على عدم التفريط كما قلت كفيضان أو تماس كهربائي أو ما إلى ذلك من وجوه التي من الوجوه التي تبين أنه ليس مفرطا، فعندئذ لا يضمن المرتهن في هذه الحالة. ولذلك لابد من أن ينظر المفتي أو القاضي أو المحكم في حالة ضمان المرتهن وفي حالة عدم ضمان المرتهن، ثم يبدأ بتفريع المسائل بناء على مسألة الضمان وعدم الضمان. أما إذا بدأ بالتضمين والبحث في التضمين وبيان الالتزامات بين أطراف الرهن، ثم بعد ذلك تبين أن المرتهن لا يضمن، ما فائدة ذلك البحث؟ لذلك سيكون السؤال الأول للقاضي أو البحث الأول للمحكم أو المفتي الذي تراضى المختلفون على فتواه أن يبحث في الضمان من عدمه، فإن ثبت الضمان يبدأ بتفريع الحقوق في تحميل الأمين عقب تفريطه وتسليمه المرهون للمرتهن وعود المدين على الأمين وإسقاط الدين. أما إذا نظر من الحالة الأولى فوجد أن الرهن قد تلف من غير تفريط ولا تقصير، عندئذ لن ينظر في حقوق الأطراف كما بينا سابقا في حال الضمان، بل يقول للمدين بأنه قد تلف ماله بآفة سماوية وهذه مصيبة نزلت به، ويبقى في ذمته الدين الذي هو للمرتهن الدائن. وعلى فرض براءة الدائن المرتهن بسبب التلف بسماوي تكون من باب أولى أن تبرأ ذمة الأمين الذي أودع عنده الرهن، وعندئذ برئت ذمة المرتهن وبرئت ذمة الأمين كذلك، وأكدنا أنها تكون عندئذ مصيبة قد نزلت بالمدين الراهن. وهذا الذي قلناه على فرض أن الأمين خالد سلم الرهن للدائن سعيد المرتهن، ولكن ماذا لو أن الأمين خالد سلم الرهن للراهن المدين أسامة؟ نقول في حالة عدم التلف وما زال الرهن قائما يطالب أو يطالب المدين أسامة برد الرهن إلى الأمين ليبقى توثيقا للدين ويقضى بذلك. إذن علم الدائن سعيد بأن الأمين خالد قد أعاد الساعة إلى المدين الراهن وهو أسامة، عندئذ يطالب الدائن سعيد بإعادة تلك الساعة إلى الأمين ما دامت قائمة. لكن ماذا لو تلفت تلك الساعة بيد الراهن المدين وهو مالك هذه الساعة؟ ففي حالة تلف المرهون الذي سلمه الأمين للراهن المدين، فعندئذ يضمن الأمين خالد للدائن سعيد الأقل من قيمة الدين أو من قيمة الرهن. أما من حيث التلف فقد تلفت الساعة في ملك صاحبها أسامة، ونحن هنا لا نبحث في التلف لأن المال قد تلف في ملك صاحبه وهو عندئذ هلك عليه، ولا نبحث في الضمان بالنسبة لضمان هذه الساعة بسبب التلف، إنما بحثنا هنا ماذا يتحمل الأمين خالد تجاه دين الدائن سعيد. سيقول سعيد: أيها الأمين خالد، لقد وضعنا الساعة عندك لأتوثق في ديني، ولكنك مع الأسف قد سلمت الساعة إلى المدين وهو الراهن، فعندئذ كما قلت يحكم للدائن سعيد بالأقل من قيمة الدين أو قيمة الرهن. فعلى فرض أن قيمة الرهن تساوي 400، أيها الدائن سعيد رضيت بهذا الرهن وبقيمته وأنه أقل من دينك، وقام الأمين خالد بوضع هذا الرهن وإعادته إلى المدين وتلف، فعندئذ نقول للدائن سعيد هذه قيمة الرهن هي 400، ومن ثم يحق لك أن تطالب الأمين خالد ب400 نتيجة تفريطه، وهذه 400 هي قيمة الرهن الذي فرط فيه الأمين خالد، وبعد ذلك يبقى لك 100 في ذمة المدين أسامة، لأن مجموع الدين الذي لسعيد على أسامة هو 500. تلف الرهن بسبب تفريط من الأمين الذي رده إلى صاحب الرهن وهو المدين أسامة، فحملنا الأمين قيمة الرهن وهي 400. طيب، ولكن الدين هو 500، فنقول بما أن قيمة الرهن هي 400 تحملها الأمين، وعليه أن يسلم هذا الأمين للدائن سعيد 400، ويبقى لسعيد في ذمة المدين هنا في ذمة المدين 100 وهو المدين أسامة. وقلنا إن الأقل من قيمة الرهن أو الدين، ذلك لأنه إذا رضي الدائن برهن بأقل من قيمة دينه فهو لن يعوض بأكثر من قيمة ذلك المرهون في حال تلف المرهون، وهذا الذي رضيه توثيقا لدينه، وقلنا له هذا ما وثقت به دينك وهو 400 وبقيت لك 100 الباقية في ذمة المدين أسامة، لا تطلبها من الأمين خالد إنما تطلبها من المدين أسامة، وبناء على هذا يكون الأمين خالد قد تحمل نتيجة خطئه وعاقبة فعله. لكن ماذا لو كانت قيمة الرهن كما قلنا في المثال السابق كانت 1200 وأعاد الساعة التي قيمتها 1200 أعادها إلى الراهن المدين أسامة؟ في هذه الحالة قلنا يضمن الأمين الأقل من الدين أو الأقل من اللي هو قيمة الرهن. فإذا كانت قيمة الرهن 1200 وكانت قيمة الدين 500، عندئذ يضمن الأمين 500 وهي قيمة الدين لسعيد على المدين أسامة، والساعة التي تلفت في ملك صاحبها وهو أسامة عندئذ تكون قد تلفت على صاحبها ولا ضمان على صاحبها لأنها ملكه وقد تلفت في ملكه، وهي مصيبة نزلت بالمالك وهو الرهن. إذن نحمل الأمين الذي سلم الرهن إلى الراهن وأعاده إلى الراهن الأقل من قيمة الرهن أو قيمة الدين، لأنه عندئذ يكون قد تحمل جزاء ما عمل للمرتهن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.